مجاز، والخدمة ليست عقوبة له، والتبعية في بعض الأحكام جائزة. في هذه المسألة يتعرض المصنف لحكم الأطفال في يوم القيامة، أعني أطفال الكفار. فقد وقع خلاف في مصيرهم، هل يعذبون يوم القيامة أم لا؟ الحشوية ذهبوا إلى عذابهم، واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة يتعرض لها المصنف تباعاً. الأشاعرة لم يصرحوا بتعذيب الأطفال، أطفال الكفار في يوم القيامة، بل صرح بعضهم بالنافي، كالنووي في شرح صحيح مسلم. ولكن بحسب مباني الأشعرية التي تقدمت يلزمهم القول بجواز تعذيب أطفال الكفار وإن لم يكونوا مكلفين، لأن الباري تبارك وتعالى ليس في ساحته قبح، ويجوز أن يصدر منه كل شيء. هذه المسألة نعم لا، نحن قلنا بحسب مبانيهم الجواز، ولم نقل الوقوع. بحسب مبانيهم يجوز على الله تبارك وتعالى أن يعذب أطفال الكفار وإن لم يكونوا مكلفين، ولكن هم لم يصرحوا بوقوعه، بل صرح بعضهم بنفيه، بأن الله تبارك وتعالى لا يعذب أطفال الكفار في يوم القيامة. نعم،
بس هذا خلاف المباني.
نعم، لا، ليس خلاف المباني، مبناهم جواز أن يعذب وأن لا يعذب، لا يسأل عما يفعل، له أن يعذب له أن لا يعذب. هم لم يصرحوا بوقوع العذاب، بل صرح بعضهم بالنفي، ولكن الجواز يتلاءم مع مبناهم. يعني لو قال أحدهم بأن الله تبارك وتعالى سوف يعذب كما قال الحشوية أسلاف الأشعرية، لما كان قوله مصطدما مع أصل المبنى الذي يختاره الأشاعرة في مسألة الحسن والتقبيح العقلية. فهذه المسألة في الواقع من النتائج والفروع التي تترتب على تلك المسألة، مسألة التحسين والتقبيح العقلية. إذا انتهينا إلى ثبوت التحسين والتقبيح العقليين، سوف نقول الباري تبارك وتعالى ليس خالق لأفعال العباد سواء كانت مباشرة أو متولدة، وسوف نقول الباري تبارك وتعالى لا يعذب أطفال الكفار ما داموا غير مكلفين. ما هي الأدلة التي استدل بها الحشوية على تعذيب أطفال الكفار في يوم القيامة؟ الدليل الأول هو أنهم تمسكوا بقوله تعالى على لسان نبيه نوح، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: لا يلد إلا فاجرا كفارا. فإن هذه الآية أثبتت بالإطلاق أن كل ما يتولد من الكافر فهو كفار بصيغة مبالغة، وفاجر أيضا. وعندنا آية أخرى تدل على أن كل كافر بالإطلاق معذب في النار: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. النتيجة إذا ضممنا ما دل على كفر أطفال الكفار وما دل على إلى ما دل على تعذيب كل كافر، النتيجة ما هي؟ أن أطفال الكفار سوف يعذبون في يوم القيامة.
كيف يكون أطفال الكفار؟
يعتبرون الآية تقول فإن لا يلد إلا فاجرا كفار، فإذا هو كافر وليس بكافر. الآية تقول لا يلد، لا يعنينا الآن بالتبع بالعرض بالأصالة على نحو الحقيقة، لا يعنينا الآن. القرآن حكم بكفرهم أم لا؟ أنت تتحدث مع حشوي، الحشوي عليه بظواهر الآيات والروايات. القرآن حكم بكفرهم أم لا؟ فإنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفر، حكم بكفرهم. ثم في آية أخرى حكم بأن أهل الكفر في النار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. النتيجة ما هي؟ أحسنت. الجواب على هذه الشبهة هو الجواب الذي كنا نكرره دائما، وهو أن مسألة تعذيب أطفال الكفار تارة تبحث من الناحية العقدية وتارة تبحث من الناحية التفسيرية، وقد انتهينا في البحث العقدي إلى ثبوت التحسين والتقبيح العقلية، وأنه يقبح على الله تبارك وتعالى أن يعاقب غير القادر على التكليف وغير المكلف، وهذه النتيجة تعتبر قرينة عقلية تحف بهذه الآيات المباركة وتوجب تقييدها بالكافر القادر المكلف، وأما ما سواه فهو خارج عنها. أو نرتكب التأويل كما فعل المصنف. المصنف قال المقصود من يلد لا يلد إلا فاجرا كفارا، أي لا يلد إلا الذي سوف يصبح في المستقبل إذا كبر، فهو قبل أن يكبر ليس كافرا ليس فاجرا، ولكن إذا كبر والنتيجة واحدة. والنتيجة واحدة. نعم، حتى كلمة فاجر يعني يمكنك أن ترتكب التقييد، لا تقيد لا يلد، تقول المولود الذي حكمت عليه الآية بأنه فاجر ليس كل مولود، بل المولود الذي بلغ على الكفر وأصر عليه.
شيخ شبيهة بالآية
إني أراني أعصر خمرا. نعم أحسنتم. المقصود هنا أنه يعصر ما سوف يصبح خمرا، وفي الواقع يعصر عنبا، ولكن على نحو المشارفة عبرت الآية بالمجاز. على كل حال هذا هو الدليل الأول مع مناقشته. الدليل الثاني الذي استدل به الحشوية هو أنه توجد مجموعة من الروايات التي دلت على أن أولاد الكفار يستعملون في الجنة كخدم للمؤمنين مع الولدان المخلدين، وفي ذلك مشقة عليهم وعذاب، فإذا الباري تبارك وتعالى عاقبهم وعذبهم يوم القيامة بأن جعلهم خدما للمؤمنين في الجنة. الجواب على هذه الشبهة، أولا هذه الروايات ضعيفة كما نص على ذلك جملة من علماء الخاصة والعامة، الروايات التي تقول بأن أولاد الكفار يستعملون كخدم في الجنة ضعيفة. ولو سلمنا أن بعضها ليس ضعيف من الناحية السندية إلا أنه لا يشكل تواترا، وفي مثل هذه المسألة المعرفية نحتاج إلى دليل قطعي. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هو أننا لو سلمنا وقبلنا وجود هذه الروايات نقول عقابهم ليس عذابا لهم وإنما هو عذاب لآبائهم، فإن آباء هؤلاء الأطفال إذا اطلعوا على حالهم وأنهم استعملوا خدما في الجنة للمؤمن بسبب كفر الآباء لا كفر الأبناء يتأذون ويتألمون، والباري تبارك وتعالى بعد ذلك يعوض هؤلاء الأطفال، يعوضهم بما يرفع إشكال ومحذور إنزال الألم فيه. هذا هو الجواب الثاني على هذه الشبهة. عندنا تعليق على جواب العلامة إن شاء الله نرجئه بعد بيان مناقشة الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة لهم هي النقض بعقاب الله تبارك وتعالى لأطفال الكفار في الدنيا، فإنه إذا ثبت أن الله عاقب أطفال الكفار في الدنيا سوف يثبت أيضا جواز أن يعاقب الباري تبارك وتعالى في الآخرة. إذ ما الفرق بين العذاب الدنيوي والعذاب الآخروي؟ إذا كان قبيح لا يصدر من الله في الدارين، وإذا كان غير قبيح لا معنى للتمييز بين دار الدنيا وبين دار الآخرة. أحسنت، هاي خوش سؤال، سؤال يرتبط بالدرس يا شيخ، وهو ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى عذب أطفال الكفار في الدنيا؟ وبعبارة أخرى المستشكل في الشبهة الثالثة نقض بنقض، نحن نطالبه بإثبات ذلك النقض. يقول الإثبات هو أن الله تبارك وتعالى ساوى بين آباء الكفار وبين أطفال الكفار في الحكم، فحكم أولا بكفرهم ونجاستهم، ثم منعهم من الإرث، أن لو مات مسلم ولا يوجد عنده وارث إلا ابن أخ كافر، وكان ذلك الابن طفل، أخوه كافر توفي وترك طفل وليس عنده إلا ابن أخ كافر، ومات الأخ بعد أن توفي المسلم، فإنكم لا تورثون هذا الطفل لأنكم تحكمون ولا تورثون، وفي ذلك عقاب الله على كفره، وتهدرون دمه وتجيزون استرقاق أحكام ما شاء الله وشاء ترتبونها في الفقه على الكافر، وتجرونها على أطفال الكفار، مع أن أطفال الكفار لا يدرون ما الغاية ولم يأتوا، فإذا هنالك عقاب، فإذا كان هنالك عقاب. نعم، إذا كان هنالك عقاب في الدنيا جاز العقاب في الآخرة.
هو لو ذاك يعني قصد النبي الله نوح إن شاء الله الغرب في شمل أول قوم لوط، هل يستبع أنه لا يوجد أطفال يعني؟
وهذا أيضا كلام حسن في محل، أنه لو مثلا استشهد بعقاب الاستئصال الذي نزل بأمم وأخذ الكبار
والصغار، حتى
لا في كثير من هذا، يعني إذا تلاحظ الروايات في كثير من هذا. الآن مثلا الروايات التي تتحدث عن الآثار الوضعية للذنوب، مثلا من زنى زني بعقبه ولو بعد حين، هذا يشمل حتى مثلا غير البالغة، هذا يصدق عليه عنوان العقب، أو مثلا يورث هذا الفعل الفقر له مثلا ولذريته، فأنه يشمل مثلا على كل حال، الآن الجواب الذي يذكره الخواجة هو هذا، أن مجرد المشاركة في الحكم الشرعي لا يعتبر إقامة. الباري تبارك وتعالى في مقام التشريع يلاحظ مجموعة من المصالح، والمصلحة اقتضت أن يستوي حكم الطفل مع حكم أبي. وإذا كان فإن قلت قد يترتب ألم على حرمان الطفل من بعض الأحكام كحكم الإرث ونحو ذلك، أو على تجويز استرقاقه واتخاذه عبدا، قلنا يأتي الجواب الذي تقدم، وهو أن الله تبارك وتعالى حيث أنزل الألم فيمكن أن يتخلص من قبح هذا الألم بالتعويض، يعوضه الباري تبارك وتعالى في الدنيا أو في يوم القيامة عما حل به من ألم بسبب الحكم الشرعي وتنتهي المشكلة. هذا تقريبا خلاصة مطلب المصنف. نحن عندنا تعليق على ما ذكره المصنف في جواب الشبهة الثانية، وهو تتميم أيضا لجوابه على الشبهة الثالثة. المصنف كان يقول لو سلمنا وجود روايات تدل على استعمال أطفال الكفار كخدم في الجنة وفي ذلك مشقة وألم بالنسبة إليهم، نقول الباري تبارك وتعالى لمكان عدله يعوضهم، وبالتعويض يندفع المحذور. تعليقنا على هذا الكلام هو أنه لماذا اشترط العلامة في التخلص من قبح الألم التعويض؟ فإن هذا الاشتراط مما لا وجه له، وببيان وجه عدم الاشتراط يتضح تمامية جواب العلامة على الشبهة الثانية وعلى الثالثة الذي حاول الشيخ علي أن يناقش فيه من دون حاجة إلى إضافة أي بيان. الباري تبارك وتعالى أشرنا فيما سبق لمكان ملكيته للعباد، فمن حقه أن ينزل الألم، إذ ما القبح في أن يؤلم أحدا من خلقه، فيما إذا ترتب على هذا الألم مصلحة، فإن هذا التصرف تصرف من مالك في ملك، فهو لا ينطبق عليه عنوان الظلم، لأنه ليس التصرف في ملك الغير أو في حق الغير، وأيضا لا ينطبق عليه عنوان العبث، لأن المفروض أننا اشترطنا في إيقاع الألم بأحد العباد أن يكون فيه مصلحة، والألم الذي أنزله الله تبارك وتعالى بأولاد الكفار فيه مصلحة، وهو خدمة المؤمنين وتنعيم المؤمنين في الجنة. فلا نحتاج إلى أن يعوض الباري تبارك وتعالى، يعوض على أي شيء؟ هل هو تصرف بملك غيره حتى يعوض؟ هل أخذ شيئا من غيره حتى يرد؟ فمسألة التعويض لا نحتاج إليها، وبهذا يتضح تمامية الجواب على الشبهة الثالثة من دون إضافة مسألة التعويض. فإننا نقول الباري تبارك وتعالى هو المالك الحقيقي لكل شيء، وهو الوارث لكل شيء، فإذا حرم الكافر من إرث المسلم في الواقع منع ملكه عن ملكه، فأي ظلم في ذلك؟ وإذا أجاز استرقاق ولد الكافر، مالك أجاز لملكه أن يسترق ملكه، وإذا أجرى أحكام آباء الكفار على أولادهم، مالك أباح أنواع من التصرف أو أجرى مجموعة من الأحكام أو تصرف بمجموعة من التصرفات في ملكه، فأي محذور في ذلك؟ إذا كان يترتب على ذلك التشريع مصلحة وفيه فائدة. نعم، إذا لم يترتب مصلحة يأتي محذور العبد، والوالد تبارك وتعالى لا ينهو ولا يعني. وهذه مسألة مهمة، مسألة تحديد ما هو الحسن وما هو القبيح بحكم العقل. أنتم إذا تلاحظون كلمات العلماء دائما يؤكدون على مسألة الظلم، يقولون الظلم قبيح وكل ما يعود إلى الظلم فهو قبيح، وأما ما لا يعود إلى الظلم فهو إما حسن فيما لو كان العادل أو يعود إلى العادل، أو لا قبيح ولا حسن في نفسه، إنما يكون حسن وقبح بحسب الوجوه والاعتبار. بينما ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة المهمة، وهي أنه لما كان العاقل هو الذي يحكم بحسن الأفعال وقبحها، فلا بد وأن نسأل سماحة العاقل: يا أيها العاقل، أي فعل أنت تحكم بحسنه وأي فعل أنت تحكم بقبحه؟ وإذا سألنا العاقل، العاقل يجاوب بهذا الجواب، يقول: ليس الظلم فقط عندي قبيح، وليس فقط ما يرجع إلى الظلم قبيح، بل عندي عناوين أخرى غير عنوان الظلم هي قبيحة وقبحها لا يرجع إلى الظلم، مثل العبث، مثل إيلام من لا يستحق العقوبة بعنوان العقوبة، فإن هذا العنوان إما أن نرجعه إلى الظن، فيما إذا قلنا الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، أو نقول هو عنوان آخر غير الظلم في عرض الظلم، إذا قلنا الظلم هو التصرف في ملك الغير، إذا قلنا الظلم هو التصرف في ملك الغير، لو عاقب الله تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء بعنوان أنه كافر، بعنوان أنه مذنب، هذا العقاب ليس ظلما، لأنه ليس تصرف في ملك الغير، هو تصرف في ملكه تبارك وتعالى، ولكنه قبيحا بعنوانه، إيلام بعنوان العقوبة لغير المستحق، والعقل يستقل بإدراك قبح هذا العنوان سواء رجع إلى الظلم أو لم يرجع. والالتفات إلى هذه النقطة المهمة يفتح لنا باب لدفع جملة من الإشكالات والمحاذير. بعض علمائنا يقول: الباري تبارك وتعالى حيث أنه مالك للعبادة، والظلم هو التصرف في ملك الغير، وحيث أن كل قبيحين يرجع إلى الظلم، فلا نتوقع فلا نتعقل أن يكون هنالك فعل قبيح في مورده تبارك وتعالى، ثم انتهى إلى نتيجة إنكار التحسين والتقبيح العقلي، وذهب إلى التحسين والتقبيح الاعتباري، قال: أن الظلم التصرف في ملك الغير ملكية أمر اعتباري، في مورد الله ملكية الله ملكية حقيقية لا يعقل في حقه الظلم، بلحاظ عباد الله لا يملكون ملكية حقيقية، والملكية الثابتة عندهم ملكية اعتبارية، فالقبح مستند إلى اعتبار القلب، والأمر في قبح الظلم بناء على أن الظلم التصرف في ملك الغير أوضح، فإن في حق الغير أوضح باعتبار أن الحق ماذا أمر اعتباري، واضح أنه أمر ماذا اعتباري. الجواب على ما ذكره هذا العلم هو من علمائنا أن قال: الذي يدركه العاقل ليس قبح الظلم بمعنى التصرف في ملك الغير أو التصرف في حق الغير، الذي يدركه العاقل هو الظلم، قبح الظلم، أما ما هو الظلم هذه مسألة أخرى، الظلم قد يكون ظلم اعتباري، قد يكون ظلم حقيقي، فوضع الشيء في غير موضعه ظلم حقيقي، ثم العاقل لا يستقل بإدراك قبح الظلم فقط، بل عندنا عناوين أخرى كالعبث، فإن الله تبارك وتعالى حتى لو تصرف في ملكه إذا كان تصرفه بلا وجهين قبيح عقلا، وأيضا الإيلام بعنوان العقاب إذا سلمنا أنه لا ينطبق عليه عنوان الظلم فهو قبيح ماذا في نفسه، ويرفضه العاقل سواء صدر من الله تبارك وتعالى أو صدر من عباده. فنحن لابد وأن نحلل مدرك العاقل ونسأل العاقل فيما يدرك، والذي نجده بحسب تحليل مدركات العاقل هو أن العاقل يقول بقبح أن يؤلم الباري تبارك وتعالى بعنوان العقوبة إذا كان العبد لا يستحق، هذا الذي ندرك قبحه، أو أن يعاقب، أو عفوا أن ينزل ألما لا بعنوان العقوبة ولكن بلا مصلحة. إذا تحقق هذان العنوانان في مسألة الألم يثبت القبح، وأما إذا انتفى ينتفي القبح سواء عوض الباري تبارك وتعالى أو لم يعوض. وبعبارة شاملة، إيلام الله تبارك وتعالى لأحد خلقه إن كان بعنوان العقوبة وكان ذلك العبد مستحق فهو حسنان، عوض أو لم يعوض. وإذا كان بعنوان العقوبة وكان ذلك العبد لا يستحق فهو قبيح، عوض أو لم
يعوض.
وإذا كان إيلام لا بعنوان العقوبة وفيه مصلحة حسن، ألم أو عوض أو لم يعوض. وإذا لم يكن بعنوان عقوبة ولم تكن فيه مصلحة فهو قبيح، عوض أو لا يعوض. ما أدري هاي الرابع أو كررنا الثالث. هذه هي الضابطة في مسألة الألم، يدور حسنه وقبحه مدار كونه بعنوان العقوبة ويستحق العبد الألم العقوبة أو لا، أو كونه لا بعنوان العقوبة وهنالك مصلحة تترتب أم لا. إذا كانت هذه الضابطة بعد لا محذورة في أن ينزل الباري تبارك وتعالى عقابا على قوم نوح ويأخذ الأطفال معه، أو أن يفجر بركانا ويحرق ماذا الأطفال والمواشي والضعفاء المجانين وغيرهم، ما دام هنالك ماذا مصلحة تترتب، لأنه تصرف من مالك في ملكه لا يترتب عليه عنوان.
بس شيخ أنا بيقول دي الحشوية عندك تتنهم والعكي
شنار؟
النشوية النساء تفضل ممكن تفتون إلى يحتاج راح يجيب لهم آيات، يعني حد دار واضح للعقل والطران العقلي لكن هم دار يستدل في آيات الآن وكذا وفعل نبي الله نوح
الذي يلغي عقله لا يمكن أن تتعامل معه
فبالتالي
بلغة العلمية
البحث في يوم الجدوى.
الشيخ الرئيس يقول السوفسطائيين الذين ينكرون الواقعية هؤلاء لا ينفع أن تجلس معهم وتقيم ألف برهم، هؤلاء ألقهم في النار، فإذا صرخوا ألما قل لهم لماذا تتألمون، النار غير موجودة، الألم غير موجود، وأنتم غير موجودين. أمثال هؤلاء لا يتعامل معهم إلا بهذه اللغة. على كل حال قال وتعذيب غير المكلف قبيح. لاحظ المصنف أخذ عنوان التعذيب وهذا العنوان في محله، ولم يقل وتأليم غير المكلف. وكلام نوح عليه السلام لا يلد إلا فاجرا كفارة مجاز، أي هم ولدوا الذي سوف يصبح كافرا سوف يصبح فاجرا. والخدمة خدمة أطفال الكفار للمؤمنين لو ثبتت ليست عقوبة له لنفس الطفل، والتبعية في بعض الأحكام جائزة، ماكو مشكلة هاي تبعية في الأحكام.
كما كان الأطفال تابعين لآبائهم في الدنيا يقولون الإحكام، فكأنه تسري قاعدة تبعية في الآخرة. هل شكل الكلام عنه؟
يعني بالنسبة لل
التبعية يعني
تقول إشكال الحشوي هو أنه ثبتت التبعية في الدنيا
تسري كما كانوا تابعين لآبائهم بدون الأحكام في الدنيا تسري قاعدة
يعني يمكن أن يكون هذا مقصودهم، ولكن عبارة الماتن في بعض الأحكام ما تساعد. أنت إذا أردت أن تسري وتثبت التبعية حتى في حكم العقاب لابد وأن تثبت التبعية في الدنيا بلحاظ جميع الأحكام، فتقول حيث ثبتت التبعية بلحاظ كل الأحكام فلا بد وأن تثبت أيضا في هذا الحكم، لأننا نستفيد من حكم الله في كل مورد بالتبعية، التبعية في المورد المشكوك. أما إذا كنت تقول لا التبعية ثابتة في الجملة في بعض الأحكام، فكيف يمكن أن تعدي وتسر التبعية لهذا الحكم؟ لعل هذا الحكم من البعض الذي لم تثبت فيه التبعية. من هنا الذي يظهر من العبارة التي عبر بها الماتن هو الناقض، هم أرادوا أن يقولوا الباري يجوز أن يعاقب أطفال الكفار بكفر آبائهم، والدليل على ذلك أنه وقع منه في الدنيا، والوقوع دليل على ماذا؟ دليل على الجواز. هكذا أقول ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين. لاحظ الكلام ليس مع الأشاعرة، وإن كان بحسب المبنى الأشاعرة يجوز منهم ذلك، يعني يأتي من عينهم أن يقولوا بأن الله تبارك وتعالى سيعاقب، ويلزم الأشاعرة تجويزه والعدلية كافة على منعه، والدليل عليه أنه قبيح عقلان فلا يصدر منه تعالى. احتجوا بوجوهين، الأول قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، والجواب أنه مجاز، والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفولتهم. الثاني قالوا إنا نستخدمه لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا، والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن الفاصد والحجامة ألم وليس عقوبة. نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له يعني للطفل يعوض عليه كما يعوض على أمراضه، نحن عندنا تعليق على يعوض، فلتكن على ذكر من، وننتظر من شيخ علي هذه الحلقة المفقودة التي قال بها سوف يدفع هذا التعليم. الثالث قالوا إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدافن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج، وهذه عقوبة له ألقاها الله تبارك وتعالى في الدنيا، والجواب إن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدافع والتوارث وترك الصلاة عليه، ولو كان فيه ألم، نحن أتممنا الجواب، ولو كان فيه ألم كما في الاسترقاق وخدمته من باب أنه ماذا؟ ملك للمسلم، نقول يعوض عليه، ويأتي التعليق على مسألة العوض، والحمد لله رب العالمين.